أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى هذه الحلقة الجديدة، والتي أسعد أن أكون وإياكم فيها ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو العلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ويعني كنتم مضطرين أن تكون معنا في حلقة ثانية نثني بها على حلقتنا التي قدمناها ليلة العيد، والتي تحدثنا فيها عن هذه الأسرة المباركة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم، وتوقفنا عند هذا المشهد الرائق، وكيف أن إبراهيم عليه السلام تعرض لاختبارات لا يطيقها إنسان ولا يتحملها جبل من الجبال. توقفنا عند تركه لابنه إسماعيل وأمه هاجر عند البيت الحرام. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ويعني ذكرتم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا المقام، وتوقفنا عند هذه اللمحة التي ربما اختتمت بها حلقتنا الماضية، أنه ليس من الضروري أن تنال المكسب أو أن تنال الجائزة حيث بذلت المجهود، ولكن من الممكن أن تحصل عليها في مكان آخر. فها هي قد سعت بين الصفا والمروة، ولكن الجائزة كانت عند قدمي إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم.
نعم،
نستكمل بإذن الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أقول يا دكتور أسامة، إحنا حينما يعني نتعرض للكلام عن أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يشعر الإنسان يعني بانبهار بالغ بهذا الشخص الذي هو من بني آدم، إنسان من لحم ودم، ولكن تجد أن الله عز وجل قد أنزل هذا الإنسان منزلة فريدة في هذه الدنيا. ويكفي فقط أن نسمع أن الله عز وجل قال عن إبراهيم: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وجعل هذه الملة التي ارتضاها ربنا تبارك وتعالى ليعبد بها سماها باسم هذا الإنسان سبحان الله العظيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم. الله، يعني هذه الملة كأنها مكتوبة، مكتوب اسم إبراهيم، كتبت باسمه، فشيء عجيب جدا. ونؤمر نحن معاشر أهل الإسلام أن نتبع هذا الرجل الصالح النبي الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي يعني عاش على هذه الدنيا منذ ألوف السنين، ومع ذلك إحنا النهاردة في القرن الخامس عشر الهجري، في القرن الواحد والعشرين الميلادي، ما زلنا حتى الآن بنؤمر. ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا، نحن المشاهدين والمشاهدات كل المسلمين بيأمرنا أن نتبع هذا الرجل اللي كان من ألوف السنين.
نعم،
قل صدق الله فاتبعوا أنتم ملة إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهو من هو؟ هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يأمره أن يتبع ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وحينما تنازع اليهود والنصارى كلهم يدعي وصلا بإبراهيم عليه السلام، قطع الله عز وجل هذه الشبهة عليهم ووبخهم بها، وبين ربنا تبارك وتعالى أن إبراهيم قال تعالى: قل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هناك أيام،
وهذا النبي،
وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، يعني آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فهذا كله إن دل يدل على مكانة هذا النبي الصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى وصفه بهذه الأوصاف يعني العجيبة جدا، التي تدل على الرفعة المتناهية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فوصف إبراهيم بأنه أمة، ودائما كان يوصف إبراهيم عليه السلام بأنه حنيف، وأن ملته الحنيفية. وقلنا أن الحنيفية خذ من الحنف، وهو ميل يكون في القدم، أي أنه كان مائل عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، وعن جميع الشرائع إلى شريعة الله عز وجل، فكان يميل مع الشرع حيث مال، وكان منحازا للشرع حيث ما جاء. فلما جاء الشرع بذبح الولد وضع السكين على رقبته، ولما جاء الشرع بقطع اللحم قطع من بدنه بالقدوم وهو ابن 80 سنة، ولما أمر بترك ابنه وأمها وأمه في واد غير ذي زرع تركهما طاعة لله عز وجل. لذلك فكان هذا النبي الصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جعله الله عز وجل أسوة، وبعدين جعل العلاقة بيننا إحنا المسلمين وبين هذا الرجل الصالح، مش بس هو، هذه العائلة المباركة صلة ممتدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يعني إحنا المسلمين مأمورون فرضا بحج البيت الحرام،
نعم،
للمستطيع مرة في العمر على الأقل، هذا من أركان الإسلام كمان، مش بس فرض، ده من أركان الإسلام، لازم تحج، لازم تحج لو تقدر. طيب لما نروح نحج نعمل إيه؟ لما تروح تحج تطوف حوالين البيت الذي بناه إبراهيم،
نعم،
وتسعى بين الصفا والمروة الذي سعت حوله هاجر، وتذبح النحر كما تأسيا بإبراهيم عليه السلام. طب مش قادرين نحج يا رب، ما عندناش المقدرة الحج، قال لك تضحي حتى وانت في بيتك، شيل أضحية، لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام وبيخطب في العيد الناس في عيد الأضحى قال من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، ما يجيش يصلي معنا بقى. طب ليه كده؟ عشان لازم تضحي، طالما تقدر لازم. طب ليه اضحي يعني؟ ايه يعني هاجي شيل خروف اذبحه؟ استفدت ايه؟ لا لازم بقى تضحي. طب ليه كده يا رب؟ علشان تفتكر هذا الرجل اللي جه من الوف السنين مر على هذه الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى قال له اذبح ابنك بعدما بلغ من العمر ما بلغ، واسن ما اسن، ورزق بهذا الولد الوحيد ما عندوش غيره. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال له اذبحه. حاضر يا رب اذبحه.
واحنا كمان نقول سمعنا وأطعنا.
فهذا الرجل الفريد في هذه الدنيا، طبعا أنا كل الكلام ده بقوله انبهارا بهذا الشخص،
نعم،
المبارك نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هو رجل من بني آدم، إنسان من لحم ودم،
وإن كنتم، نعم، وإن كنتم تبينون الآن العبرة في كل منسك من المناسك أو في كل حركة من الحركات، فأيضا ليس من الضروري أن يعلمها الإنسان، ولكن يقول سمعنا وأطعنا في كل أمر يؤمر.
ما هو حتى يعني هو إيه المنطقي في أن ربنا سبحانه وتعالى أو أن واحد يعني يؤمر بأن يذبح ابنه؟ أذبحه ليه يعني إن شاء الله؟ إيه اللي عمله؟ يعني أنا أذبح ابني ليه؟ عمل إيه الولد ده؟
نعم.
طب يا أخي ده أنت دلوقتي يا دكتور أسامة، أنا أجزم أن حضرتك دلوقتي لو استدعوك أن أنت تنفذ حكم الإعدام في واحد اتحكم عليه بالإعدام، انا اقطع ان انت لن تستطيع، لن تجرؤ على هذا،
بالطبع
قلبك هذا لا يمكن ان يتحمل،
نعم،
مع ان ده معتاد الاجرام، ده مجرم وقتل 50 واحد
وحلال قتله،
ده
محكوم عليه، محكوم عليه
في اجر،
نعم،
خلاص، ما زالك انت لا تستطيع انت،
نعم.
طب ده انت بقى بيقول لك اذبح ابنك الطفل، طب يا رب عمل ايه يعني؟ هذا الطفل المسكين عمل ايه؟ ده مسكين ما عملش حاجه، بريء. ولكن الغريب بقى ان بيقول له اذبح ابنك، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. الولد كمان بيقول له، اقصد الولد يعني هو ابنه، يعني
نعم، سيدنا
طبعا
إسماعيل.
سيدنا اسماعيل، سيدنا اسماعيل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فابنه بيقول له
يا ابتي
افعل اذبحني. ده ايه الناس دول؟ ايه العيله دي؟ شيء عجيب جدا، شيء عجيب، ايه دول؟ ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما أسلم وتله للجبين،
الاثنين أسلم، نعم،
أسلم لله، يعني ده أسلم إن هو هيذبح، وده أسلم إن هو هيذبحني، طالما ده يرضي ربنا اذبحني. فشيء عجيب جدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا النبي المبارك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جعله في هذه المكانة وهذا التأسي، إن إحنا المسلمين لغاية النهاردة بنعمل مناسك الحج والعمرة وحتى اللي ما راحش حج ولا اعتمر وهو قاعد في بيته ربنا بيقول له هات اضحيه واذبح اضحيه في بيتك.
نعم.
ليه تاسيا بهذا النبي الصالح؟ اتكلمنا عن قصه سيدنا ابراهيم مع السيده ساره. ما هيشوف بقى العيله، الاب او راس هذه العائله سيدنا ابراهيم، واتخذ الله ابراهيم خليلا. ماشي. الزوجه بقى ساره، وكانت احسن الناس كما وصفها رسول الله.
نعم.
هي جدته صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
لا هي مش جدة محمد،
هاجر جدة
يوسف.
نعم.
شوف بقى وصفها رسول الله أنها كانت أحسن الناس. سيدة سارة لما تحطت في الموقف ده مع هذا الجبار، حينما دخل أرض هذا الجبار وكان لا يرى امرأة أعجبته إلا أخذها عنوة، لما دخلت على هذا الجبار وأول ما شافها لم يتمالك أن بسط يده إليها، في رواية قالت أعوذ بالله منك، فقبض إيده اتشلت مرة والتانية والتالتة. دعا الراجل بقى اللي هو جابها له، المخبر اللي أرشد عليها ده، قال جاي بقى يعني عايز العطاء، قال إنما أدخلت علي شيطان ولم تدخل علي إنسان، ده إيه دي؟ فأطلقها، قال أخرجها من أرضي، مش عايز أشوفها ببالي دي خالص.
نعم.
وأخدمها هاجر، فانضم للعائلة، ما هو كانش لسه فيه أولاد، انضم للعائلة دي إبراهيم وسارة وهاجر خادمة سارة.
نعم.
التي أهديت إليها. السيدة هاجر أهدتها سارة إلى إبراهيم عليه السلام، صارت ملكا له.
نعم.
فلما حملت منه وعلمت سارة بهذا الأمر أخذتها غيرة النساء، فأقسمت أن تذبحها هي علشان تهرب منها، راحت اتخذت المنطق.
نعم.
علشان
تداري الأثر،
علشان تعفي أثرها.
نعم.
المهم وصل الأمر إن سيدنا إبراهيم أخذها، وقد ولدت إسماعيل ولسه طفل صغير خالص، خدته وأخذها معاه وانطلق إلى هذا المكان المبارك أرض مكة، وهي بعد لم يكن بها إنسان ولا ماء ولا شيء، ترك لها هذا الجراب فيه تمر وهذا السقاء فيه ماء، وخلص المية عطشت وابنها عمال بيتلوى من العطش ومن الجوع، فعمالة بقى تسعى بين الصفا مش لاقية حد تنظر، يمكن حد جاي في الطريق مش لاقية، راحت المروة فإذا بها تسمع صوتا، فعمالة بتنصت فإذا بها ترى هذا الملك الكريم.
نعم.
في رواية الإمام الطبراني قال الحافظ ابن حجر العسقلاني بإسناد حسن، فناداها جبريل، هي لما بتسمع الصوت فسمع صوت بس مش شايف حد، فتقول من أنت إن كان عندك غواث، يعني لو كان عندك حاجة تقدمها لنا. فقال فناداها جبريل فقال من أنت؟ قالت هاجر أم ولد إبراهيم. قال فإلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. قال وكلكما إلى كاف. فضرب الملك بعقبه أو بجناحه الأرض، فتفجر هذا الملك فجعلت تحوضه، يعني بتحوط عليه.
نعم.
بالرمل او بالتراب علشان الماء لا يسيل في الوادي
فيفور،
فعمال يفور. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل،
نعم،
لو تركت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني كانت تفجرت كالانهار. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة، ما تخافوش مش هتضيعوا، فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه في المكان دوت، وإن الله لا يضيع أهله. هذه بشارة لأهل مكة أن الله عز وجل لن يضيعهم، وأسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أهلها.
اللهم
وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذه عن يمينه وشماله، يعني المكان اللي كان فيه البيت نفسه مرتفع، فلما يأتي السيل يسيله عن يمينه وشماله، يعني كأنه مثلا صخرة عالية أو شيء. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، قبيلة من قبائل العرب، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طيرا عائفا، يعني هم نزلين ماشيين في الطريق بيستريحوا، فوجدوا الطيور عمالة بتطير في السماء. طب الطيور دي بتطير فين؟ احنا عمرنا ما لقينا مية هنا. فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، أكيد طالما الطير ده عمال بيدور كده يبقى فيه مية بيشرب منها. لعهدنا بهذا الوادي ما فيه ماء، عمرنا ما لقينا الوادي ده فيه مية. فأرسلوا جريا أو جريين، يعني عيلين كده، فإذا هم بالماء، راحوا لقوا المية فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ يا سلام
عرب. نعم،
ولذلك العرب سبحان الله كان فيهم
أصحاب نخوة.
نعم، كان فيهم هذه الصفات الكريمة متأصلة، عندهم أصول وعندهم عادات عربية أصيلة. فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، مية بتاعتنا تنزلوا بس محدش ياخد من المية. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، يعني وجدت من وجود الناس ده ألف، أو يعني اطمأن قلبها، طبعا هي قاعدة لوحديها في الصحراء، فلما نزل الناس بقى وبقى في ناس حواليها رجال ونساء وأطفال ومش عارف إيه، حست بالأنس أو بالألفة. نعم، بالونس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، راحوا جابوا بقى القبيلة كلها.
جرهم.
فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام اللي هو مين؟ سيدنا إسماعيل. وتعلم العربية منهم. وتعلم العربية منهم. قال الحافظ ابن حجر روى الزبير ابن بكار في النسب عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن قال أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. إذن قال الحافظ ابن حجر فيكون بعد تعلمه أصل العربية من جرهم ألهمه الله العربية الفصحى المبينة فنطق به. يبقى هو تعلم من جرهم أصل العربية، ثم فتق الله لسان إسماعيل
بالعربية
الفصحى بقى. خلاص، فكان إسماعيل أول من فتق لسانه بالعربية الفصحى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لذلك اللغة العربية دي لغة شريفة. اللغة العربية هذه لغة شريفة. وكون أن الله عز وجل اصطفى هذه اللغة لينزل بها خاتم كتبه المهيمن على سائر الكتب
بلسان عربي مبين
إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذا بداية، فيه شرف للغة العرب. وفيه شرف للعربي أنفسهم، إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذه اللغة واختارها. لذلك يعني مما يعيب العرب الآن أن تجد هذا الانسلاخ عن لغتهم التي اصطفاها رب العالمين تبارك وتعالى. يعني تلاقي العرب الآن مجتهدين جدا في إنشاء المدارس اللغات والمدارس الأجنبية على أراضيهم.
أوكي.
مع أني وتجد الآن قل إنك تجد شركة كبيرة إلا وتجد اسمها بالإنجليزية.
هل تجيد اللغة الإنجليزية؟ يعني أي واحد يقدم على وظيفة أو شيء
ويعتبر عدم إتقان اللغة الإنجليزية
منقصة
وأمية.
لكن هذا ليس معناه أننا نقول للناس لا تتعلموا، تعلموا ولكن تعلموا لغتكم أولا.
نفتخر بهذه اللغة ليه؟ لأن اللغة العربية ليست مجرد لغة للحوار والكلام والبيان. اللغة العربية لغة دين، لغة قرآن. وأنت تعلم أن اللغة العربية لا يقرأ القرآن إلا بها في العبادة، في التعبد، في الصلاة لا تقرأ إلا بالعربية،
ولا يفهم القرآن ومقصود القرآن إلا بهذه اللغة.
نعم، لأن نعم. لا توجد لغة أخرى تستوعب كل هذه المعاني. نعم. مهما كانت أي لغة يترجم معاني القرآن تترجم بها تكون هذه اللغة الثانية المترجم إليها قاصرة وناقصة، لا تستطيع أن تستوعب هذه المعاني العميقة جدا التي في لغة العرب. يعني نقول على هامش هذا الكلام إن إحنا أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأمة أصلها إلى إسماعيل عليه السلام أول من فتق الله لسانه العربية، فهذا فيه شرف لأمة العرب بشكل عام، وفيه شرف للغة العرب، اللغة العربية التي اصطفاها رب العالمين وجعلها لغة القرآن التي أنزل بها القرآن. لذلك زي ما أنت بتعلم ابنك اللغات الأجنبية إنجليزي وفرنساوي وألماني كمان أحيانا وكلام من ده، زي ما أنت بتعمل ده ينبغي عليك بقى أن أنت تعلم ابنك اللغة العربية كويس. يعني تعلم ابنك على الأقل لما يسمع القرآن، لأن حركت على من دكتور أسامة أن كثير جدا من أساتذة الجامعات وكثير جدا من الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير وأكثر المؤهلات العليا لما بيقعد في المقرأة عشان يقرأ القرآن بتجد حاجات مخزية جدا.
نعم.
وبتجد شباب متخرج من الجامعات ومن كليات مرموقة وكان بيجيب 50 من 50 في اللغة العربية مش عارف ازاي، ومع ذلك لما يمسك المصحف لا يستطيع ان يقرأ آية واحدة بدون ان يلحن فيها.
نعم.
واحيانا بيكون حاجات يعني مبكية للغاية وحاجات يعني في غاية العجب حينما يمسك انسان المصحف ويقرأ، هذا امر عجيب. لذلك يعني زي اخي ما بتعلم اولادك الانجليزي والفرنساوي والكلام ده وتهتم بيه جدا ومش عارف ايه وتديهم كورسات كمان وكلام من ده، يا اخي عليهم اللغة العربية عشان يعرفوا يتكلموا.
نعم.
او يفهموا كتاب الله عز وجل. قال وتعلم العربية منهم وانفسهم واعجبهم حين شب، يعني لما وصل بقى لسن الشباب ما بقاش ليه منافس، يعني
نعم.
بقى هو المبرز فيهم او هو
نعم.
نمرة واحد يعني
نعم.
في شبابه. فلما ادرك زوجوهم امرأة منهم.
نعم، عند الزواج نتوقف وبعد الفاصل نكمل بإذن الله.
لا نتوقف بقى.
بالطبع، لأن يعني 100% سنتعلم.
نعم.
بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود إليكم، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يعني قلنا سنتوقف عند مسألة الزواج.
نعم.
لأن فيها إما أن يثبت الإنسان عتبة داره أو يغيره، وهنا ضوابط للتغيير أو للتثبيت.
نعم.
نعم.
لما شب إسماعيل عليه السلام وبلغ سن الزواج قال فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل.
نعم. سيدة هاجر. من جرهم، يعني زوجوه من جرهم.
نعم، من قبيلة جرهم الذين نزلوا مجاورين للبيت.
نعم. وماتت
هاجر أم إسماعيل.
نعم.
قال فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته. خلي بالك يعني سيدنا إبراهيم جاي يشوف بقى ابنه، يشوف الحال الذي وصل إليه ابنه. قال فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، يعني خرج يلتمس لنا أو يطلب لنا الرزق. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، قال لها طب انتوا عايشين ازاي، اخباركم ايه، عاملين ايه،
وهي لا تعرفه. بالطبع
هي لا تعرفه. فقالت نحن بشر ونحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قلت له ده احنا حلقين ناكل، ده احنا حالتنا كرب ومش عارفش فين نعيش والدنيا صعبة والحاجة غلا، قعدت تتشك. خلي بال حضرتك. قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام، لما يجي سلمي عليه يعني، وقولي له يغير عتبة بابه. قولين وغير عتبة البيت.
لو تعرف يعني ايه.
فلما جاء اسماعيل، خلي بالك ما هو ده الكلام بالايه، بالشفرة يعني.
أنا.
ده بالك. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، يعني قالت توصفه يعني راجل شكله عامل كذا ومش عارف ايه، فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة، يعني حتى ما
خفتش عنه يعني صريحة يعني
ما زيدتش الكلام.
نعم
ما هو في نساء بقى في نساء بتبقى والعياذ بالله يعني بتبقى امرأة تذهب إلى الجحيم. هذه المرأة يعني شكت زوجها لرجل غريب لا تعرفه
ولم تخفى على زوجها،
وبعدين لما جه زوجها كمان لم تتلطف معه في العبارة. يعني ما هو معنى الكلام ده ايه؟ ان هي اول ما يدخل عليها بيقول لها كان جه حد هنا، قالت له اه ده جه واحد وسأل عليك فقلنا له ان احنا مش لاقيين ناكل وحالتنا كرب وعايشين عيشة ما يعلم بها الا ربنا. معنى كده ان هي الكلام ده بتقوله لزوجها ليل نهار. يبقى معنى كده ان الكلام ده مش جديد، هي عماله تقوله له كل شويه وهو صابر. قال فهل اوصاك بشيء؟ قالت نعم، امرني ان اقرا عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. انت واخد بالك؟
نعم.
قال ذاك ابي، الراجل ده بقى اللي انت مش عاجبك ده ابويا
وانت عتبة الباب،
وقد امرني ان افارقك الحقي باهلك فطلقها.
نعم.
كلامنا في فوائد كتيرة جدا، اهم هذه الفوائد ان المرأة يجب عليها أن تتقي الله عز وجل في زوجها.
نعم.
ويجب عليها ألا تذكر زوجها ولا عيشها مع زوجها بسوء، لأن في نساء للأسف الشديد ممكن لما يقع بينها وبين زوجها شيء وتجلس في موطن الخصومة أو في موطن الشكاية لا تدع صفة من صفات الذم إلا ألحقتها بذلك الزوج.
ولا تفشي سره. فإنك إن أفشيت سره أو غرت صدره.
نعم تهون عليه.
نعم.
يعني تبقى بمعنى عامي ترخص عنده.
نعم.
تبقاش غالية.
ما حافظتش عليه.
نعم. فهذا الدرس درس مهم جدا لكل امرأة بتشاهدنا الآن تستمع لهذه الكلمات أو لها، اتق الله عز وجل في حياتك مع زوجك. إياك أن تذكري عيشك مع زوجك بسوء أبدا، ولكن احمري الله عز وجل. ليه؟ لأن كم من الناس هم أقل منك في العيش، وكم من النساء لم يرزقنا أصلا الزوج.
نعم يعني مصر فيها 8 مليون عانس احمد ربنا.
نعم
نعم يعني يكفيك رزقا انك قد تزوجت يعني.
نعم فلما فعلا هذه الاحصاء فعلا صحيحة.
نعم صحيح. نعم.
8 مليون امرأة في مصر بس.
نعم.
امرأة بلا زوج وايه تخطط سن 30.
نعم.
يعني سنها تجاوز 30 سنة ولم تتزوج.
نعم. والامر يتعدى ذلك في بلاد عربية اخرى.
نعم.
نعم.
فنقول ان الامر خطير للغاية، فأنت اتقي ربنا سبحانه وتعالى في زوجك.
نعم.
نقول بقى ان من صفات المرأة الأصيلة، المرأة المحترمة، المرأة اللي بتحافظ على بيتها وتحافظ على زوجها، ان هي تشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليها وترضى وتقنع، وألا تذكر زوجها بسوء أبدا.
نعم.
ولكن تتقي الله عز وجل وتصون العشرة، لأن في نساء فعلا والله أحيانا من خلال أسئلة النساء تجد أحيانا امرأة بتسأل في مسألة ما متعلقة بحياتها مع زوجها.
نعم.
ولكنك تجد في خلال السؤال بتاعها تضع من أسباب الحط على هذا الزوج والتنقيص منه ووصفه بالأوصاف السيئة الشيء الكثير جدا. والله يا دكتور أسامة أحيانا، وهذا إن كان قليلا ولكنه موجود، تجد من النساء، والله تجد أحيانا من النساء من هن في الذروة في القمة في حسن الوفاء.
نعم.
وفي صيانة العشرة وفي ذكر الزوج بالمعروف وبالحسن، هذا موجود والله ورأيناه. فتجد هذا موجود وإن كان قليلا، والأكثر هو العكس على فكرة.
نعم.
ولكن الغريب بقى إيه؟ الغريب إن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما لقى المرأة دي، خلي بالك بقى من النقطة الخطيرة جدا هنا، ان سيدنا ابراهيم لما لقى المرأة بتشتكي زوجها في غيابه وعمالة بتذكر العيشة معاه بالتنقيص وعمالة تشتكي يعني وتشتكي العيشة معاه، قال لابنه طلقها. المعنى ده خطير جدا، المعنى ده معنى خطير. يعني ايه؟ يعني المرأة التي لا تصون عشرة زوجها ولا تصون حياتها معه لا تستحق ان تكون على ذمة هذا الرجل. كلام قاسي وجديد
صحيح،
ولكن ده حكم سيدنا ابراهيم عليه السلام. وسيدنا ابراهيم ما قالش هخرب على ابني وحرام عليا وهخرب بيت، ما عملش كده.
لكن الملحظ الاخر الذي لابد ان ننتبه اليه جيدا انه لم يفكر ولم يرد امر ابيه لحظة واحدة.
سيدنا اسماعيل
سبحان الله
اللي خلاه بيقول له يا ابني هذبحك، قال يا ابني افعل ما تؤمر،
فطلع
امراتك. يقول له ايه يعني؟ فهذا ان دل يدل على هذا المعنى الخطير جدا. يعني عايز اقول للمرأة هذه الكلمة، انا اهمس بها في اذن اخواتي من النساء اللي بيسمعونا دلوقتي، بقول لها خلي بالك لما بتتكلم عن جوزك بشكل مش كويس انت كده ما تستحقيش العيشة معاه.
لكن هو يعني اعود الى الملحظ هنا، طاعة الوالد في كل أمر دون تفكير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة أطع أباك
لعمر،
بالطبع
لعمر بن الخطاب، نعم، لما أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته
نعم. قال له أطع أباك،
نعم. هذا يعني فيه وجوب طاعة الأبوين،
نعم،
وفيه حسن برهما،
نعم. وفي موضع آخر قال لعبد الله بن عمرو بن العاص،
نعم،
أطع أباك، فأطاع أباه حتى في مسألة أن ينضم إلى جيش معاوية ولا يحارب. يعني هذه مسائل ربما تفرعت، ولكن
نعم. نعم. المراد إن هذا في يعني هذا الملحظ المهم، وهو وجوب طاعة الوالدين.
نعم.
المهم سيدنا إبراهيم الكلمة دي أنا بعيدها تاني، بركز عليها قوي، بحط فوقيها 100 خط، بقول للمرأة اللي بتشتكي زوجها ومش صايمة العيشة معاه وعمالة تشكاه وتذكره بالسوء وتذكر العيشة معاه بالسوء، أقول لها أنت على مقياس سيدنا إبراهيم ما تستحقيش العيشة مع هذا الزوج.
نعم.
يعني لو سيدنا إبراهيم شافك هيقول لجوزك
غير عتبة بابك،
غير عتبة بابك.
نعم.
لابد ان هي تتقي الله فيه وتصون عشرته وتصون غيبته. المهم قال فذاك ابي وقد امرني ان افارقك الحق لاهلك، فطلقها وتزوج منهم اخرى، جوز واحده ثانيه بقى. فلبث عنهم ابراهيم ما شاء الله، يعني قعد فتره ما راح لهمش، ثم اتاهم بعده بعد فتره يعني، فلم يجده فدخل على امراته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، خرج يعني يطلب الرزق. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. خلي بالك من الكلمة،
الحمد لله.
نعم، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم، كل يوم بناكل لحمة. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. كان إسماعيل يخرج للصيد فيصطاد فيأكلون اللحم ويشربون الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه، يعني ما كانش عندهم زراعة، يعني ما كانش عندهم مزروعات وكلام من ده، ولو كان لهم لدعا لهم إبراهيم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، يعني اللحم والماء. يعني مفيش حد يقدر يعيش على أكل اللحم وشرب الماء فقط إلا في مكة بس. أي حد بقى بره ده لو عاش على أكل اللحم وشرب الماء لا يمكن.
نعم.
قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. يعني دي خلاص أخذت ال
أيزو
أخذت
الإجازة
من إبراهيم عليه السلام. طب يعني إحنا دلوقتي لما يجي نضع بقى على ميزان إبراهيم اللي إحنا كل الحلقات دي وكل المناسك اللي إحنا شايفينها دي ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بمتابعة هذا الرجل الصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأمرنا نحن ونبينا عليه الصلاة والسلام بمتابعة هذا الرجل الصالح. مقياس إبراهيم إيه عليه السلام؟ لإيه المرأة الصالحة عند إبراهيم؟ إيه المرأة الصالحة عند إبراهيم؟ وإيه المرأة التي لا تستحق العيش مع زوجها عند إبراهيم؟ المرأة الصالحة عند إبراهيم هي التي تصون غيبة زوجها وتحمد الله عز وجل على عيشها مع زوجها إن كان قليلا وإن كان كثيرا. والمرأة التي لا تستحق العيش مع زوجها في مقياس سيدنا إبراهيم هي المرأة التي لا تصون غيبة زوجها ولا تتقي الله عز وجل في عيشها معه.
نعم.
تذكره بالسوء وتذكر عيشها معه بالتنقيص، تبقى عمالة بتعيب العيشة معاه وتنقصها وعمالة تنظر إلى غيرها كما هو عادة كثير من النساء. قال عليه الصلاة والسلام قال إبراهيم فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة. شوف هنا تذكروا يعني هي الست دي ست ما شاء الله عليها، يعني هذه المرأة هي في ذاتها إنسانة يعني واضح
تربيتها يرى بعين نفسه
يعني. شوف بقى يعني هي لأنها واضح إن هي امرأة أصيلة فعلا، فالراجل اللي هي ما تعرفوش ده ذكرته بحسن الهيئة مع إن ما فيش حاجة يعني ما تعرفش أصلا إن ده حماها، وذكر زوجها بالمعروف والإحسان. لذلك احنا بنقول لإخواننا اللي هم مقدمين على الزواج، الشباب المقدم على الزواج، أقول له نصيحة، أقول له يا أخي تحرى جيدا المرأة المرباة البنت المتربية ولا تغتر بالمظاهر. إياك أن تغتر بالمظاهر، ولكن انظر إلى المرأة اللي هي خارجة من بيت متربية اللي بيسموها أو بيقولوا عليها بنت الأصول، البنت المتربية، بنت اللي خارجة من عيلة محترمة من ناس محترمين. كتير من الشباب ممكن يقول لك أنا ما يهمنيش أهلها المهم هي البنت نفسها. أقول له الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. يهمك البنت نفسها ويهمك اللي رباها. لابد أنك تسأل مين اللي رب البنت دي اللي أنا هتعيش معايا بقية عمري كله، مين اللي رباها؟ ولما تحصل مشكلة بينك وبينها وده أكيد هيحصل لأن الحياة لا تخلو أبدا من هذا، هتلاقي إنسان محترم تتكلم معاه ولا تلاقي واحد عربجي بيتكلم معاه، تلاقي إنسان بيفهم في الأصول ولا تلاقي إنسان ما بيفهمش خالص، هتجد ناس يعني ينصحوا ابنتهم بالمعروف ولا هينصحوها بخلاف المعروف.
نعم
حرقوا بيضحك وبيضحكني خلي بالك. فكما هو عادة كثير من الحموات والأمهات والأباء والكلام ده بينصحوا بناتهم احيانا نصائح تودي في داهيه، وكم من البيوت ربما يعني تخرب بسبب نصائح الغلط من الاباء والامهات لبناتهم ولابنائهم ايضا احيانا.
نعم.
مهم بقول لك بقى اتجوز على مقياس سيدنا ابراهيم. البنت دي او الزوجه دي شوف زوجه جميله ازاي.
نعم.
جميله اهي تتكلم عن
جميله في النفس.
جميله تتكلم انسانه جميله.
نعم.
بتتكلم عن زوجها وهو مش موجود احسن كلام. احسن كلام.
وعن راجل ما تعرفوش احسن كلام.
ولما جه الراجل الكبير ده بتتكلم عنه كلام جميل، فهي شايفه الدنيا جميله، شايفه الناس كويسين، شايفه الشيء الكويس، الثانيه كئيبه. فلذلك انت ضاع بقى نفسك بين النموذجين دول، واحده كئيبه عيشتها سودة شايفه الدنيا سودة في عينيها فهتعيش زوجها في كآبة. عشان كده قالوا يا ابني دي هتجيب لك الضغط والسكر ويعني غير عتبة بابك. التانية شايفة الدنيا جميلة، شايفة الحاجات الكويسة اللي في الدنيا، فتجد حياتها فيها هذه البهجة وهذه السعادة. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه على الراجل ده اللي هي ما تعرفوش، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال أوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام. ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، مسمرها بقى لأن هي خلاص. قال ذاك أبي وأنت العتبة. ففي واحد بقى ممكن تبقى عتبته خضرة، واحد تبقى عتبته سودة. قال أمرني أن أمسكك، ثم لبس عنهم ما شاء الله. سيدنا إبراهيم يعني قعد فترة ما يروح لهمش، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل، وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم. يعني قاعد في مكان كده في ظل وعمال إيه بيبري النبل اللي بيصطاد بيه يعني. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد، يعني قاعد بقى يحضنه ويبوسه والكلام ده، والولد بالولد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك
من غير ما أعرف
على طول. قال وتعينني. قال وأعينك. يا سلام على الولد ده، الابن يعني أقصد سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل عشان محدش بس يصطدلي ويطلع لي الكلمة دي، أنا أذكر على الولد بالنسبة لأبوه. سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا سلام بقى لما يكون أب عنده ابن كده، عنده ولد كده اللي هو إيه يعني، شوف
طوع أبي.
نعم شوف طوع أبي. اللي هو إيه يعني، خلاص له أب رجل صالح.
نعم.
وهو أبوه ده كبير في عينه، وهو يعلم صلاح هذا الوالد. لذلك سبحان الله لما نقرأ في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لذلك احنا بنقول للآباء، عايز تربي ابنك، افضل حاجة تربي بيها ابنك انك انت تبقى انسان صالح.
نعم. اتق الله.
انك انت تبقى اسوة، لان كم من الابناء يظل يحفظ مواقف جرت لأبيه، يقول لك انا شفت ابويا حصل كذا فعمل كذا، يظل هذا الموقف اللي هو شافه من أبيه ربما تمر السنوات الطويلة جدا
ولا ينسى،
ويظل هذا الموقف محفوظ في قلب هذا الابن. فهذا الابن الصالح هو تربية هذا الأب الصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال وتعينني. قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا.
نعم.
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حول مكان يعني مرتفع. نعم. اللي احنا قلنا إيه، كان يأتي السيل عن يمينه وشماله. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني.
نعم.
وإسماعيل
هو مقام إبراهيم.
نعم. لما البناء بقى أطول من إيده جاب له حجر يقف عليه.
نعم.
قال فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، والإمام النسائي في السنن الكبرى. هذه القصة يعني قصة فيها الكثير جدا من الفوائد والمعاني.
نعم.
الإيمانية.
في دقيقة.
نعم.
عناوين في دقيقة.
نعم. هذه القصة فيها ترسيخ هذه العلاقة بين المسلمين، بين هذه الأمة 1,500,000,000 إنسان، وبين أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبو الأنبياء.
نعم.
وإن إحنا في هذه الأيام وإحنا بنشوف الناس بتطوف بين الصفا والمروة، والناس بتطوف حول البيت، تسعى بين الصفا والمروة وتطوف حول البيت وتذبح وتهدي النحر. ينبغي علينا أن نقف عند هذه المشاهد وأن نتأملها جيدا، وأن نتأمل ما فيها من المعاني، لأن الله عز وجل لم يأمرنا بالحج لمجرد التعب، ولأن الله عز وجل لم يأمرنا بأن نتخذ هذا اليوم عيد وجعله عيد المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، لم يأمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يشرع لنا ربنا تبارك وتعالى هذا العيد إلا لنحيي هذه المعاني، أن نكون حنفاء كما كان إبراهيم حنيفا مسلما، أن نميل مع الشرع حيثما مال، أن ندور مع الشرع حيثما دار، أن نقدم الشرع على الأهواء، أن نقدم الشرع حتى على العقل، لأن الشرع لو اختلف عقل مع شرع فلا بد أن العقل فيه شيء، والشرع مستقيم على طول الزمان، فإذا اختلف عقلي أنا مع الشرع أعرف أن أنا عقلي اللي فيه حاجة، عقلي مش موزون، محتاج الضبط علشان يمشي مع الشرع. فهذا أهم ما ينبغي لنا أن نلتمسه في هذه الأيام، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها أيام خير وبركة على أمة الإسلام، وأسأله سبحانه وبحمده وعز وجل أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يمتعنا بالطواف حول بيته، وأن يمتعنا بالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، وألا يقطع عنا هذا، اللهم آمين.
اللهم آمين. اختتم هذا اللقاء الماتع بدعاء سيدنا إبراهيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم. الله أكبر.